من الآية الرابعة عشرة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في الآية الأولى يتحدث ربنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول للناس جميعا: قل إني أمرت، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ولا يطعم. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا ولي غيري، لا ولي لك ولا للناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يأمره الله: ليس لي ولي إلا الله، فهو وحده الولي. وعند كلمة الولي وقف لنشرحها، فقد جل فيها أقوام وجلت فيها أفهام، فالناس جلوا في هذه الكلمة كثيرة، وكثر الأولياء بين الناس، كل واحد قد اتخذ لنفسه وليا، وكثرت الأولياء صرفت الناس عن الله سبحانه. الولاية إما أن تكون بالنسبة لله أو أن تكون بالنسبة للناس. الله يتخذ وليا والناس يتخذون أولياء، فما الفرق بين الاثنين؟ الله يتخذ وليا يتولاه بهدايته وبإصلاح أمره وبرحمته وبرضاه، وهؤلاء الأولياء هم الصالحون. والصلاح حدثته آية سورة يونس لأنه الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فهم المؤمنون وهم الأتقياء. والإيمان في القلب والتقوى في القلب، ولا يطلع على الإيمان إلا الله كما لا يطلع على التقوى إلا الله. ولذلك كانوا أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فهم أولياء الله وليسوا بأوليائنا، هم أولياء الله. لذلك لا يعلمهم إلا الله ولا يعرفهم إلا الله. فلا أستطيع أنا ولا تستطيع أنت أن نحكم على واحد من الناس أنه ولي لله، لأننا بذلك نكون قد أقحمنا أنفسنا على علم الله وعلى غيب الله، وهو لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالذين أنبأنا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أولياء الله كالعشرة المبشرين بالجنة، نؤمن بأنهم من أولياء الله، ثم لا نضيف أحدا من عند أنفسنا، فلا نقول إن هذا ولي لله، لأن هذا حكم على الله وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والناس قد نسوا هذه القاعدة، والناس قد نسوا هذا العلم، فأخذوا يزعمون أن فلانا ولي وأن فلانا ولي، وأخذوا يصرخون لهم الكلامات ويقيمون لهم المزارات ويدعون لهم القبور والمقاتير وصناديق النذور، وكثر ذلك في بلادنا المصرية كثرة عجيبة ليس لها نظير في أي بلد آخر من بلاد العالم، وإنما كان ذلك بتأثير الطغيان الفاطمي وبتأثير الانحرافات الفاطمية التي جمعت التي أخذت تشيد هذه القبور لتضع إلى جوارها صناديق النذور التي تستغلها وتستغل سذاجة الناس في دفع كل ما يملكون فيها، سواء أكانوا فقراء أو مظلومين. كذلك استغلت الحكومة الفاطمية هذه القبور في صرف الناس عنها وعن نقدها، فكل من أخذت بظلامة أو مظلومة فإنه يذهب إلى هذه القبور
يشكو اليها ويقدم الشكاوى اليها، ثم لا يقدم الشكوى الى الحاكم، وينسى الحاكم وينسى هؤلاء جميعا، ثم يذهب الى هذه القبور. تلك هي ولاية الله. ولاية الله خاصة من خواص الله، لا يعلمها الا هو، فهو وحده يعلم من هم اولياؤه، لا انا ولا انت. ثم هب اننا عرفنا ان فلانا ولي من اولياء الله كالحسين مثلا وكالعشر المبشرين بالجنة، فماذا نفعل لهم؟ هل نقدم لهم النذور؟ هل نطوف حول قبورهم؟ ابدا. كل هذا ليس من دين الله، بل هو مناف لدين الله، بل هو مناف لعقيدة المسلمين، بل هو مضاد لعقيدة التوحيد. انما تكون علاقتنا باولياء الله علاقة اسرة حسنة نتأسى بهم وبجهادهم وبأعمالهم الخيرة، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. تلك هي ولاية الله. أما ولاية الناس فإن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا أن ينصر بعضهم بعضا، والكافرون يتولى بعضهم بعضا يعني ينصر بعضهم بعضا. وحينما يقول الله في القرآن الكريم إن المؤمنين بعضهم ولي لبعض، فإن الله سبحانه وتعالى يقصد أن المؤمن يستنصر بالمؤمن، فأنت مؤمن تستنصر بإخوانك المؤمنين، وأنت مسلم تستنصر بإخوانك المسلمين، وتحس بمعنى الجماعة، وتحس وأنت فيهم بمعنى الأخوة. لأن الله يقول لك إن الكافرين يفعلون هذا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الكافرون يوالي بعضهم بعضا، الكافرون يناصر بعضهم بعضا، فإن لم يفعل المؤمنون مثل هذا ضاعوا وذهبت ريحهم. وحينما نقول إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وكل واحد منهم ولي للآخر، فإننا نقصد ولاية النصرة، كل واحد منهم ينصر الآخر في الأمور التي يقدر عليها البشر. فلا يحل لمؤمن أن يستنصر بمؤمن في أمور لا يقدر عليها إلا الله، كأن يطلب من ميت مقبور أن يشفيك أو يرفع عنك الدر أو يرزقك أو يهنيك، فكل هذه الأمور لا يقدر عليها الموتى، بل لا يقدر عليها الأحياء. إذا الله بين المؤمنين هي ولاية نصرة فيما يستطيعون أن ينصروك فيه، أما فيما لا يستطيعه إلا الله فإنك لا تطلب ذلك إلا من الله وحده. ولذلك سمى الله نفسه الولي، فهو وحده الولي، يعني الذي يتولى تصريف شؤون عباده، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، عظيمة أم حقيرة، ظاهرة أو خفية، في الدنيا أو في الآخرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمور عباده. ولذلك وجع الله السؤال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا: قل أغير الله أتخذ وليا؟ هل أتخذ وليا غير الله؟ ألجأ إليه وأستعين به وأطلب منه كشف الضر وأطلب منه تحويل الضر وأطلب منه الرحمة وأطلب منه الهداية؟ قل أغير الله أتخذ وليا؟ وكيف أتخذ غير الله وليا والله هو فاطر السماوات والأرض؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وكلمة فاطر يعني خالق، لكنها تأتي معنى آخر أيضا، فهو الخالق على غير مثال سبق، يعني لم يسبق بأسلوب الخلق، فهو خالق وهو أول الخالقين. ثم إنه لا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق ولا يرزق، هو الذي يطعم الجميع ولا يأكل ولا يشرب، ولذلك حينما ناقش الله سبحانه وتعالى قضية المسيح وقضية أم المسيح والذين عبدوا المسيح وعبدوا أمه، رد الله عليهم بقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قوله تعالى كانا يأكلان الطعام يعني كانا محتاجان إلى الطعام. أما ربنا أما ولينا أما إلهنا فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم، بل إنه هو الذي يطعم، هو الذي يرسل الرزق، هو الذي يأتينا الماء والشراب، هو الذي يأتينا الطعام والشفاء، وهو يطعم ولا يطعم. ثم يعلم الله نبيه أن يقول: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الرسول أمر أن يكون أول المسلمين، وهذا الأمر موجه إليه في هذه الصورة مرة ثانية. ففي الآية 63 بعد المئة نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالرسول أول المسلمين. ونجد هذه العبارة ترد في القرآن الكريم مرة ثالثة، ترد على لسان موسى عليه السلام حيث يقول ربنا في الآية 43 بعد المئة من سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى أول المؤمنين. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأن يكون موسى أول المؤمنين؟ ولو نظرنا إلى الأنبياء جميعا لوجدنا أن كل نبي هو أول المسلمين وهو أول المؤمنين. نفهم من هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من أمته، وأن موسى هو أول المؤمنين من أمته. لماذا؟ لأنه لا يصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة إلى الله إلا إذا أسلم هو أولا وآمن هو أولا. فالرسول يسلم أولا ثم يسلم الناس بعد ذلك، وهذا تأديب للدعاء وتعليم للدعاء، إذ لا يصح للداعية أن يدعو إلى مبدأ أو مذهب أو عقيدة أو دين أو سلوك إلا إذا اجتمع هو به شخصيا أولا. فعلى الداعية الذي يدعو الناس إلى هدى أن يقول لهم: أنا أولكم، بل أن يكون حقيقة أولهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال أولا آمن الرسول، الرسول آمن، ثم قال بعد ذلك والمؤمنون آمنوا. فينبغي أن يؤمن الرسول أولا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فالرسول يؤمن أولا والرسول المسلم أولا. فإذا أسلم الرسول وإذا آمن الرسول بصدق دعوته وبصدق ما يدعو إليه فإن دعوته تكون أكثر حرارة وتكون أكثر قوة وتكون أكثر تأثيرا وتكون أكثر عملا في النفوس، ويكون هو أكثر قدرة على الاستمرار وأكثر قدرة على الجهاد والتضحية. أما إذا كانت داعية مهتزا لا يقوى على الثبوت ولا يؤمن بنفسه، وانما هو دائما مختل، دائما مختلف، دائما خائف، لا يؤمن بما يقول ولا يعتز بما يقول ولا يثبت على ما يقول، وتتغير اهدافه كل يوم، ويتغير منهجه كل يوم، وتغير فكره كل يوم، فانه لا يكون داعيه حقا، وانما يكون طالب شهره وطالب جاه وطالب سمعه وطالب ظهور. ونحن نعلم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ومن اراد السمعه سمع الله به، يعني صدحه الله. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. ثم يقول: ولا تكونن من المشركين. فالله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يكون مشركا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرك، وهو داعية التوحيد، وهو يعلم الناس التوحيد، وليس على وجه الارض اطلاقا موحد الا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على منهجه ومن سار على طريقته هم الموحدون فقط. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 65 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحي موجه إلى الرسول، ووحي موجه إلى الذين سبقوا الرسول أنهم إن أشركوا حبطت أعمالهم وانهارت اعمالهم واصبحت رمادا او سرابا او خرابا لا قيمه لها ولا وزن لها. لماذا يقول الله هذا الكلام للرسول وللرسل؟ لماذا يقول لدعاه التوحيد الاياهم وهم رسل الله وهم الطليعه للموحدين جميعا؟ لماذا يوحي اليهم بهذا الوحي؟ لماذا يعلمهم هذا العلم مع انه سبحانه وتعالى يعلم ان رسله لا يشركون وان رسله لا يكفرون؟ يعلم ذلك، ولكنه اوحى اليهم بهذا، بل انه نقل الينا هذا الوحي في القران الكريم. يقول: ولقد اوحي اليك انت بالذات يا محمد والى الذين من قبلك من المرسلين لئن اشركت، ولئن الله وفعل القسم يعني والله لئن اشركت ليحبطن عملك، انت الرسول الكريم العظيم، ليحبطن عملك، يكون عملك خائبا خاسرا، انت وكل المرسلين لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله صابر وكن من الشاكرين. هذا تعليم الله لنبيه، لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشرك، ولكن لنتعلم نحن. فاذا كان السلام موجه بهذا الاسلوب للرسول وللمرسلين جميعا، فمن باب اولى يوجه الينا، حتى لا يجيء واحد في اخر الزمان في زماننا هذا ويقول: انا بريء من الشرك، امه محمد على خير، لا يمكن لأمة محمد أن تشرك أبدا، وإنما أمة محمد فوق الشرك وفوق الشبهات وفوق الكفر. هذا قول الضالين، إنه لا يمكن لهم أن يشركوا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم سيد أيام هذه الأمة بعده وهو أبو بكر الصديق، قال له: إن الشرك يجب من ابن آدم أو من قلب ابن آدم كما تجب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. قال: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ سيد الأمة أو سيد أولياء الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا أبو بكر يستغفر لما لا يعلم، والشرك كما قال الرسول يدب ابن آدم كما تدب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل إن الشرك يستقطب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جماعات كثيرة كما قال هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سلطان: ولن تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. فالرسول يبين في هذا الحديث وهو من أمارات النبوة وعلامات النبوة أن القيامة لن تقوم حتى يلحق أقوام من أمته المشركين وحتى يلحق يعبد أقوام من أمته الأوثان. وهذا موجود ونشاهد نراه ونحس ولا يرتاب فيه الا مجاهد مبطل. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين.
لما قال الله سبحانه وتعالى قل اغير الله اتخذ وليا، بين سبحانه وتعالى انه هو الولي ولا ولي سواه، وبين ذلك بادله شتى. اول هذه الادله انه فاطر السماوات والارض، ثاني هذه الادله انه يطعم ولا يطعم، ثالث هذه الادله قوله تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. رابع هذه الأدلة وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم بعد ذلك تجيء الآية الفاصلة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. فنجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد باعظم شاهد باكبر شاهد، يسال قل اي شيء اكبر شهاده؟ من هو اكبر شاهد؟ يطلع على السرائر والدمار ويعاقب كل ظالم ومجرم وكذاب، من هو؟ ثم لا ينتظر الرسول منهم إجابة، هكذا علمه الله. فيجيب هو قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر منه إجابة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وشهد الله لنبيه، شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أن الله ذكر شهادته في القرآن، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وقال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والشهادة الثانية هي هذه المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن اعظمها وابقاها واخرجها القران الكريم شهاده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثالث الشهادات هي ان الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على الانبياء جميعا ان يبشروا اقوامهم بمبعث النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشهادة مذكورة ومسطورة في التوراة والإنجيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول حق كما يعرفون أبناءهم، بل إن رؤيتهم الحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من رؤيتهم لأبنائهم. ولذلك قال عبد الله بن سلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله عن هذه الآية: إن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل أنتم حقا تعرفون النبي
كما تعرفون أبناءكم. فقال عبد الله بن سلام: والله إني لأعلم أن النبي حق أكثر من معرفتي بابني، لأنني لا أعرف ماذا فعلت زوجتي. هكذا يتكلم عبد الله بن سلام وهو يهودي أسلم، كان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. إن أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وللحديث بقية بعد الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في هذه الآية شهادة من الله للنبي في المستوى الأول، وفيها شهادة من النبي بتوحيد الله في النص الثاني. الله شهد لنبيه في الأول، والنبي شهد لربه في الآخر. الله شهد أن النبي حق، وقد قال ذلك في الآية 18 من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله قد شهد لنفسه بالوحدانية. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي هذا القرآن، الله أنزل علي هذا القرآن إنذارا. لماذا لم يقل وبشارة؟ فالقرآن إنذار والقرآن بشارة، لكن الكلام في هذه الآية موجه إلى الذين يكفرون بالرسول، ولذلك بين لهم أن القرآن إنذار، فقال لهم: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. قوله تعالى ومن بلغ، يعني ومن بلغ سن التكليف، فكل الذين بلغوا سن التكليف مخاطبون بهذا القرآن ومدعوون للإيمان بهذا القرآن. وهناك رأي ثاني: ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن هو مطالب به. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين والتفسيرين، فنقول إن جميع البالغين الذين بلغهم القرآن وعلموا به مخاطبون به ومدعوون إليه. النصف الثاني من الآية: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هل أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهناك رأي ثاني: ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن هو مطالب به. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين والتفسيرين، فنقول إن جميع البالغين الذين بلغهم القرآن وعلموا به مخاطبون به ومدعوون إليه. النصف الثاني من الآية: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هل انتم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى؟ قل لا اشهد. قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. انتم تزعمون ان مع الله آلهة اخرى يعبدون من دون الله؟ انا لا اشهد ما تشهدون به. انا لا اقول بما تقولون به. انا اذكر ما تؤمنون به. أئنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى؟ قل لا اشهد. قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. ونلاحظ ان في درس اليوم 7 مرات يقول الله لنبيه قل. في هذه الآية 4 مرات يقول الله لنبيه قل. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم ويحيى الي هذا القرآن لينذركم به ومن قبله. أئنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى؟ قل لا اشهد. واحد وانني بريء مما تشركون. كلمة قل التي توجع للرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعطينا صورة عن عناية الله بنبيه. فالله سبحانه وتعالى يعتني بنبيه صلى الله عليه وسلم ويوجهه في كل كلمة يقولها. كل كلمة قل قل كذا، لا تقل كذا، قل قل قل. فكل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بتوجيه من الله. وأن عناية الله لو تخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لما استطاع أن يقول شيئا ولما استطاع أن يعرف شيئا، بل لما استطاع أن يكون رسولا نبيا. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل لا أشهد كلمة واحدة. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. فالأمر يأتي لأن يقول حتى في الكلمة الواحدة قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن شهادة أخرى مرفوضة أيضا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فإن كذبوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم شهداءكم يعني هاتوا شهود يشهدون ان الله حرم هذه الاشياء واحل هذه الاشياء. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا؟ فان جاءوا بمجموعه من شهود الزور يشهدون فان شهدوا زورا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تعطينا عدة معاني. أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أوتوا الكتاب أمثال اليهود والنصارى، اليهود معهم التوراة والنصارى معهم الإنجيل. الله يقول ان اصحاب التوراة واصحاب الانجيل يعرفونه يعني يعرفون الرسول محمد كما يعرفون ابناءهم. هذا التعبير في حد ذاته دليل على صدق الرسول. ليه؟ لانه لو لم يكن من المتأكد ان في كتب القوم حديث عن الرسول لما ذكر هذا في القرآن. ازاي؟ كون القرآن يقول ان التوراة فيها ذكر الرسول محمد وان الانجيل فيه ذكر الرسول محمد، وبعدين يجوا اهل التوراة يقولوا ما فيش حاجة واهل الانجيل يقولوا ما فيش حاجة، إذا هم لم يثبتوا وإنما يزدادون تكذيبا. هيزدادوا تكذيب في القرآن. يعني كل من هو عندك في الكتاب وبعدين جبار في كتابنا الأول. يبقى إذا دي مش كذب فقط وإنما مبالغة في الكذب. لكن الذي ثبت غير هذا. ثبت أنه وجد ذلك في الكتاب. بدليل أن هناك مجموعات كثيرة من النصارى أسلموا. ومجموعات كثيرة من اليهود أسلموا. ولذلك يقول الله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالعلماء من الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره في القديم وفي الحديث. فما زال الناس يسلمون حتى اليوم من اليهود ومن النصارى ومن علماء اليهود ومن علماء النصارى. أسلموا على أي أساس؟ لما قرأوا هذه الآية مثلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم فتشوا في التوراة فلم يجدوا، وفتشوا في الإنجيل فلم يجدوا. هل يمكن أن يسلموا؟ أنا وقد أسلموا فإن هذا دليل واضح على أنهم وجدوا ذلك في التوراة وفي الإنجيل. هو موجود فعلا عند القوم. والمؤمنون لأن هناك رسول آتي. اليهود يؤمنون بأن هناك رسول آتي فبشروا به، بل بشروا به المسيح أيضا. والنصارى يؤمنون بأن الفرقليط آتي فبشروا به. لكن اليهود برغم أنهم بشروا به المسيح وجاء المسيح فكفروا به، بشروا بمحمد وجاء محمد فكفروا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا السؤال: هل المقصود بالكتاب الكتاب الأول النسخة الأصلية الصحيحة، أو النسخ التي قال عنها القرآن إنها محرفة؟ المقصود إيه؟ مربوط الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أصحاب النسخة الصحيحة ولا أصحاب الكتب المحرفة؟ لا شك ان هذا الكلام يوجه لاصحاب النسخ المحرفه. واذا فقوله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، لا يمكن ان يوجه لاصحاب النسخ الاصليه لانهم غير موجودين، وانما الكلام يوجه حتى لاصحاب النسخ المحرفه. فاصحاب الكتب المحرفه يجدون رغم التحريف ان هناك عبارات نجت عن يد المحرفين وبقيت في الكتب، وفعلا هناك بشارات كثيره موجوده في التوراه وموجوده في الانجيل نجت من يد المحرفين والمؤلفين، وما زالت واضحه تشهد بان محمدا رسول الله. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. أما قوله تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فقد سبق أن شرحناها لما عرضت في الآية 18: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته إنه لا يفلح الظالمون. الآية دي فيها عدة مواقف. الموقف الأول: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا وكذب بآيات الله. هم قالوا عن الله ما لم يقل وكذبوا ما قال الله، يعني أثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته الله. الجريمتين: جريمة التكذيب ما أنزله الله ونسبة كلام لم ينزله الله إلى الله. هل هاتان الجريمتان منفصلتان؟ متفقتان. وارتكبهما الكفار. فالكفار ينسبون الى الله ما ليس لله، وينسون عن الله من الصفات والاقوال ما هو ثابت له. اذا كان الامر كذلك وان الجريمتين ارتكبتا، فلماذا يقول الله: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذاب بآياته او فصيل التمييع أي التحيير، يعني عملوا حاجة بالاثنين، كذبوا بآيات الله عز وجل اخترعوا ما يكذبك أو كذبوا بآيات، إما أنهم اخترعوا ما يكذبك أو كذبوا بآيات، لكن هم عملوا الاثنين. فلماذا تحدث الله أو عصف الله الجلتين بالحرف أي؟ كأن ربنا يقول إن أي جريمة من هاتين الجريمتين جريمة واحدة، إن الجريمتين دول تكفي لأن تجعل مرتكبها أعظم الناس ظلما. اللي يرتكب جريمة من الاثنين يبقى أعظم الناس ظلما. من أظلم؟ من أشد ظلما؟ من أكبر ظلما؟ ممن اتبع الله كذب؟ أو ممن كذب آيات الله؟ هذه جريمة تجعل صاحبها من أكبر الظالمين، وهذه جريمة تجعل صاحبها من أكبر الظالمين، فما بالك إذا جمع إنسان واحد بين الجريمتين؟ فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذاب آيات الجمع للسوء. وبعدين آخر الآية ربنا بيقول لك إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لم يفلح، الظالم العادي، الظالم ببلد النقر لم يفلح أبدا. فما بالك بالظالم أو بأظلم الناس، الظالم العادي لم يفلح، مش هيفلح، لكن كله يفلح، ده الظالم العادي. فما بالك بأظلم الناس، فالآية بتقول في أولها من أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته، آخر الآية يقول إنه لا يفلح الظالمون، الظالم العادي لم يفلح. فما بالك بأظلم الناس، أظلم الناس عقوبته لا تتصور، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم نحشرهم نجمعهم ليوم لا ريب فيه، ثم نقول للذين اشركوا، اشرك كلمه اشرك تفيد انه مؤمن بالله، اشرك امن بالله لكن اتخذ معه شريك يجيب الدعاء ويلجا اليه ويتوكل اليه ويقدم له الوضوء ويستشفي الى اخره. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم، لم يقل اين شركائي، هم شركاؤكم انتم اللي خلقتموهم افتعلتموهم، وهي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، هم فين؟ فجاه اتحولوا عن الشرك، قالوا احنا كنا مشركين، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولوا مين؟ يقولوا ربنا، يحلفوا ربنا كده، ربنا بيقول لهم فين الشركاء؟ قالوا انكم اشركنا. وبعدين ما قالوش والله بس، ده قالوا والله ربنا، ربنا احنا بالايمان، شوف العقيده السليمه بس امتى بعد فوات الاوان، والله ربنا ما كنا مشركين، ما اشركناش. الايه 18 من سوره المجادله يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفوا ربنا كده زي ما كانوا يحلف لكم كده. قضية الشرك وأن المشرك يجهل أنه مشرك قضية موجودة يوم القيامة، موجودة عندنا في الدنيا، يجي الواحد مشرك واقع في الشرك حتى قمة رأسه، ثم تقول له انت مشرك فيقول لك لا انا موحد، بل انا من خيرة في الموحدين، يفعل كل افعال المشركين بل اضل افعال المشركين، ثم يزعم لنفسه انه من خيرة الموحدين. الله يقول يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ تزعمون كلمة زعم إذا جاءت في القرآن الكريم فمعناها كذب. الرسول يقول زعم مطية الكذب، وابن عباس يقول كل زعم في القرآن فهي كذب. كل زعم بمعنى كذب. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقول ربنا، ثم يقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على ربهم. بس يعني بتخبيه بريد على الله ده ربنا سبحانه وتعالى قال اللهم نختم على افواههم. هذا من الحكاية واخذ بالاكاذيب ليصل بيقه خالص ليس ليه. اللهم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. بلاش مؤذى اتكلم كده كل جيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. هتكذب على مين؟ هتكذب على نفسك مش على الله. ولذلك قال الله انظر كيف كذبوا على رب الله، كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون. وبنراجع نفس المعنى في سورة الأعراف نجد الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. التحقيق يفتح معاهم ويجرى معاهم اول تحقيق اللي بيسموه التحقيق المبدئي. التحقيق هكذا فين شركاؤكم؟ ما فيش ليه؟ جواب ده السؤال اين شركاؤكم؟ الجواب ضلوا عنا. وبعدين الشهود في المحضر هم يشهدوا على كثير وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ويبقى المحضر على هذا. هنا ايضا في سورة الانعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قل هم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تساوي قوله تعالى في سوره النساء في سوره الاعراف قالوا ضلوا عنا. ضلوا يعني تاهوا. لما ربنا قال اين شركاؤكم انتهوا عنا. اللي كان بيقول ماذا ده السوء فين السوء يفتح عني وكان عارفك في الدنيا ولا بيسوء عنك هنا هي انت شخصيا عارفه انت هو نفسك بيسوء الوقت ولا ما انت عارفه ولا هو عارفك ما حدش فيك عارف الثاني. قالوا ضلوا عنا سهوا عنا قال يعني كانوا عارفينهم في الدنيا الوقت سهوا ابدا. هو طلع عنك في الدنيا وطلع عنك في الاخره وكل نفس بما كسبت رهينه وكل واحد مشغول بنفسه ما حدش فضيلك. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. هنا ايضا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأن أسلم. إمامنا
واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. صف واحد يقبضون المسلمين أجمعون. رب واحد هو الذي يسرع لهذه الامه ويهديها طريقها. كتاب واحد هو الذي يشرح لهذه الامه طريقها. ولا شيء غير هذا لئلا يكون للناس عليكم حجه حتى تسلموا الافواه يعرفونكم يعرفون منهجكم. لكن الظالمون سيسكتون الا الذين ظلمونا. ما هو موقفنا من الظالمين؟ انا اعلم ان هناك بعض الناس تعتز فرائسهم فرقا من الظالمين. تعلم ان كثيرا من الناس يخافون حتى من الكلام الذي اقوله الان ينظرون الي نظره اشفاء. لماذا هذا؟ لماذا لا يمالئ في كلامه؟ لماذا لا يكون كلامه عاديا يحمل على كل وجه؟ عيبنا، عيب خطبائنا، عيب كتابنا، عيب المفكرين ان كل ما قالوه وكل ما كتبوه كلام يحتمل كل وجه الا الاسلام. ولم تحملوا على اي وجه تجعلوا سوء ممكن لكم. سمعت المحاضره من احد المتحدثين الرسميين الجيليين في احدى كليات الجامعه ايضا اخذ يتحدث اكثر من ساعتين. ما جاء لله بآية ولا لرسوله بحديث. قلت لأحد الذين رافقوني إلى هذه المحاضرة وكنت قد تحدثت قبله، قلت له هذا الكلام من الممكن أن يقع عليه بأي إنذار؟ أي إنسان يستطيع أن يقع هذا الكلام سواء كان مسلما أو كان من أي دين آخر؟ إنه ليس فيه لون الإسلام ولا طعم الإسلام ولا رائحة الإسلام. أن تتكلم كمسلم لا بد أن تقول كلمة الله، وإلا فلك مقر وهو أن تسكت ولا تنطق إلى الأبد. وأن يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تقتلهم واقتلني. لا تقتل الناس، لا تقتل أحد، خذ الله الذي خلق الناس والذي هو رأس العباد إن شاء أبقاهم وإن شاء أفناهم. وعمر الدنيا التي تخافها قصير أيام وتنقضي إلى الله نرجعكم جميعا فلا تقتلهم واقتلني. وأرجوكم من لعنتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثلاثة أسباب لتحميل الكفر. السبب الأول لئلا يكون الناس عليكم جميعا. السبب الثاني لأتم لعنتي عليكم. السبب الثالث لعلكم تهتدون. وأن يكون الناس عليكم حجة نحن أعلمنا شعارنا. هذه الكبرى، هذه الكبرى شعارنا أعلمنا. يعرف العالم كله، يعرف العالم كله. الذي يعتب علينا في كلامنا فليعتب علينا أساسا في نتجاهنا الكبرى. لا يفرق عن الكبرى. لكن نحن نرتدي إلى سبع الوحيلة إلى تاه الثلاثة من أين وإلى أين العلم هذا؟ لما سبع الوحيلة الثلاثة وشعارات العالم لم تتحد حتى اليوم برغم عصبة الأمم وبرغم هيئة الأمم وبرغم وثيقة حقوق الإنسان وبرغم الثورات المتكررة في فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو روسيا. كل هذه الثورات لم تستطع أن تحدد الشعار. لكن الذي اختار الشعار وحدد الشعار قبل أن يشور أو تشور أمم العالم وأمم العالم في نوم وأمازيغ وبربرية الذي اختار الشعار هو الله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون. اختار لكم القبلة فقط، ما في لكم قبلة إلا أن القبلة أحجار. لكن الذي هداكم إلى القبلة هو الذي هداكم من بداية الأعظم. اختار لكم النبي الأمي الخاتم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وينزل فيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الآية تشير إلى العلاقة بين القبلة وإبراهيم. هل تذكرون؟ هل تذكرون أننا تحدثنا من قبل عن دعاء إبراهيم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم التي مرت في ردع الابتلاء، حيث يقول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نفس الدعوة تنقل هنا بالحرف، فأن الله يشير إلى أنه تقبل دعوة إبراهيم واستجابها وأرسل إليكم الرسول النبي الأمي الذي يعيش في جبال الكعبة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهنا يكتب الموضوع بالحكمة كلها. ما المقصود من هذا الشيء؟ ما المقصود من الكبلة؟ ما المقصود من الرسالة؟ ما المقصود من صلاح الديانات؟ ما المقصود من هذا كله؟ تذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكروني. هذا هو المشكلة. هل نذكر الله؟ كيف نذكر الله؟ كيف نذكر الله؟ ما يكون الإنسان الضعيف أنس والإنسان الضعيف أنس وهو أنت على الأرض الضعيفة وهذا الكوكب البائس المسكين الحقيقي يقول الله لك أنت ويقول لي اذكرني لأن الكفافي وضعيفة حقير على أرض كافية وحقيرة وضعيفة الكفر. من أنت يا رب على أخيك ووصايا على أنت على أرض لو كانت تجر من بيات الجناح بعيدة ما شفى كافرة منها جرعة ما وهي فعلا من وسط قبل الكونين لا تساوي شيئا من وسط مجرات الكون وكنوسه وموازفه وكوره وعوالده لا تساوي شيئا من الذين درسوا علم الخلق. ولعلكم تعلمون من اختيار القبلة ان الاسلام هو حجة لمن علم الله الخلق. لان كون القبلة في الاواسط في الارض ضروري للمسلمين يدرس الخلق ليحيطوا القبلة تقبل هذه. الله الخالق يقول اذكرني وانت سمير في ارض سمير اذكرك وانا الكبير الحزين في الكون كله فاذكروني اذكركم. كيف نذكرك؟ تطور بعض الجنه والمحاسيب ان ذكر الله هو ان يسيروا في الشوارع في ضوضاء مصريه مريره وتراقصون على رنات الجحوف وأمنات النهائي معهم بوارق وأعلام جرقاء وخضراء يسيرون في الشوارع وتراقصون تسألهم هذا ماذا؟ يسألهم هذا ماذا؟ انظر إلى ذكرهم رقص على نغم والرقص ذكر وللأنغام تبكير عمر مكان الرقص والغنى ذكر ولو كان هذا لجئنا بالمتخصصين في الغناء ليذكر لنا نجيب في الوقت صوت المسكوت المكان نجيب نفع الاقل صوت الجليل يذكرون نجيب كبار المطربين والمطربات والاخوان والامراض والكرود ومن يمر كويس ناس يكونوا ضوضاء فغم معروف ما هكذا يذكر الله. ومن ذكر الله هو احلال حلاله وتحليل حرامه والايمان بكتابه وتلاوه هذا الكتاب وتحلل هذا الكتاب وان تسير في ارض الله حلال بمثال الله. وهذا الاسلوب تذكر الله لان الذكر ضد النسيان. اذكر الله وتذكر الله ان يدخل الراقص في الشوارع